أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك مطلب يرتبط بالجاهل، جاهل بالحكم. نحن فرضنا سابقا عن أن الجاهل بالحكم مشمول بالحديث. الحديث يشمله، يشمل الناس ويشمل الجاهل بالحكم. أكو مطلب يرتبط بالجاهل بالحكم، وهو أن الجاهل بالحكم على قسمين، تارة يكون قاصرا وأخرى يكون مقصرا. أريد نشوف بأنه ما ذكرناه من شمول الحديث الجاهل بالحكم هل يشمل كلا القسمين أو لا، أنه يختص بالقاصر فقط دون المقصر. الجاهل المقصر داخل في الحديث أم لا؟ هذا الكلام في هذا. ذهب جماعة إلى اختصاص، لعله هو المعروف، إلى اختصاص الحديث بالجاهل غير المقصر، يعني عدم شموله للجاهل المقصر. استدل لذلك بعدم شمول الحديث للجاهل المقصر والمقصود الجاهل بالحكم. استدل على ذلك بوجهين او اكثر. الوجه الاول اللي يقول بان شمول الحديث للجاهل المقصر يستلزم اختصاص أدلة الأجزاء والشرائط بالعالم. الناس طلعنا منها، إذا الجاهل بكل أقسام القاصر والمقصر هم طلعنا من أدلة الأجزاء والشرائط، ونحن أدلة الأجزاء والشرائط تختص به بالعالم، بالعالم بالحكم. وهذا اختصاص أدلة الأجزاء والشرائط بالعالم هذا بمحذورين. محذور الأول اللي هو أنه يلزم تخصيص تلك الأدلة بالفرد النادر، فرد النادر اللي قال السيد الخوي سابقا من أن الإخلال كل شهادة أن يصدر من العالم بالحكم. عادة الإخلال بالجهد يصدر من الناس، يصدر من الجاهل بالحكم. أما شخص قاعد يصلي ويريد امتثال الأمر بالصلاة ويعلم أن السورة جزء من الصلاة، مع ذلك يتركها، يعني يصلي بدون سورة، على كل نادر، حالة نادرة جدا، واقعا نادرة. فيلزم من إخراج الجاهل المقصر من تلك الأدلة وإدخاله في حديث لا تعال، يلزم ماذا؟ تخصيص تلك الأدلة ماذا؟ بالفرد النادر، وهذا محظور، أمر مستهجن، فلا بد أن نلتزم بماذا؟ بخروج بدخول الجاهل المقصر في حديث لا تعال. يبقى تلك الأدلة تشمله فلا تختص بالفرد النادر، يعني تشمل العالم وتشمل الجاهل، ياهو جاهل المقصر، أدلة الأجزاء والشرائط. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني اللي يلزم من الاختصاص هو المحذور اللي تقدم إشاره سابقا، وهو أنه هذا الاختصاص يستلزم حصول محاذير عقلية ذكرت في محلها من اختصاص الحكم بالعالم به، مثل الدور وغير الدور، ما يصير الحكم يختص بالعالم شنو به. هذا شنو معنى أن الحكم يختص بالعالم به؟ معنى أن العلم بالحكم أخذ في موضوع الحكم نفسه، أخذ في موضوع الحكم نفسه. أيها العالم بالحكم يثبت عليك الحكم، مش كأنهم يقرون، فيكون العلم بالحكم معقولا في موضوع شبه الحكم. هذا من الدور، لأنه هو أساسا العلم بالحكم هو موقوف على الحكم. إذا كان الحكم موقوفا على العلم به بمقتضى أخذه في موضوعه، يلزم شنو؟ الدور. العلم بالحكم موقوف على الحكم، لولا توقف كل علم على معلومه، توقف كل علم على معلومه. فإذن العلم بالحكم موقوف على الحكم، إذا أخذنا العلم بالحكم في موضوع الحكم راح العلم، راح الحكم يتوقف على العلم به، توقف الحكم على موضوعه، كل حكم يتوقف على موضوعه. إذا أخذنا العلم بالحكم في موضوع الحكم، معنى أن الحكم يتوقف على العلم به، والحال أن العلم بالحكم يتوقف على الحكم، فيلزم الدور. وغير الدور من المحاذير العقلية التي ذكرت في محلها، فإذا لا يمكن الالتزام بخروج الجاهل المقصر من حديث لا تعاد، لأن دخوله في حديث لا تعاد يلزم من أي محاذير. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول بالنسبة إلى الأمر الأول، المحذور الأول اللي ذكر، يمكن تأمل به أو منعه باعتبار أن التخصيص الذي يلزم في المقام من إدخال الجاهل المقصر في حديث لا تعاد يلزم منا شنو؟ قال تخصيص أدلة الأجزاء والشراط بيش بالعالم. شنو معنى يلزم تخصيص أدلة الأجزاء بالعالم؟ يعني أن أدلة الأجزاء والشراط تختص بحالة العلم، تختص بحالة العلم، هذا معنى مو حالة العلم حالة نادرة. حالة العلم بالحكم ليست حالة نادرة، بل لعلها هي الحالة الشائعة. العلم بالحكم، العلم بأن الصورة جزء من الشرع، بس حالة شائعة ليست حالة نادرة. احنا اللي نسوي هذا، نقول أن أدلة الأجزاء والشراط بقطع النظر عن حديث لا تعاد هي بها إطلاق كما ثبتنا سابقا يشمل جميع الحالات. هسه جميع الحالات، نقول احنا جميع الحالات إن حالات لا، العلم والجهل والنسيان يشمل هاي الحالات الثلاثة. زين، يجي حديث لا تعاد حاكم على أدلة الأجزاء والشراط، مو قلنا حاكم على أدلة الأجزاء والشراط، يخرج من أدلة الأجزاء والشراط حالة شنو؟ نسيان والجهل، بناء على أن الجهل داخل في حديث لا تعاد. تشوف به محذور أو لا؟ فيخرج منها من أدلة الأجزاء والشرائط حالة النسيان وحالة الجاهل، فيختص أدلة الأجزاء والشرائط به بحالة الجنة. هذا مو شيء نادر. ليش شيء نادر؟ ما كنا ندرى في ماذا؟ في وجود العالم شنو بالحكم، بل في الخارج العالم بالحكم موجود أكثر من ماذا؟ من الناس ومن الشنو؟ ومن الجاهل بالحكم. فليس حالة نادرة، وهي ليست نادرة في مقابل باقي الحالات التي يشملها الإطلاق تلك الأدلة وخرجت عنها عن الإطلاق بحديث لا تعاد، وهي حالة النسيان وحالة الجهل. فلا تكون حالة العلم حالة نادرة في قبال هذه الحالات. وبعبارة أخرى، أن تلك الأدلة تشمل بإطلاقها حالة العلم، تشمل بإطلاقها حالة العلم وحالة النسيان وحالة الجهل. فإذا أخرجنا منها حالتي النسيان والجهل ولو عن تقصير، وخصصناها بحالة العلم، فلا يلزم تخصيصها بالفرد النادر لوضوح أن حالة العلم بالحكم ليست حالة نادرة عند المكلفين، بل هي حالة شائعة بينهم، وهذا التقصير سيقتضي أن تكون شيء من مقتضياتها شنو؟ أن جزئية الجزء يدل عليه تلك الأدلة تختص حالة العلم. هذا السور جزء من الصلاة في حالة العلم، أما في حالة النسيان ليس جزء من الصلاة، في حالة الجاهل بالحكم ليس سواء عن تقصير أو عن قصور. تخصيص جزئية الجزء في حالة العلم ليس حتى نادرا، في حالة من الحالات اللي ما أكثر وجوده شنو في الخارج، فالجزء يكون جزءا في حالة العلم إذا كان عالم بأن الجزء هذا جزء من الصلاة ومع ذلك تركه، هذا يكون جزء، حتى إذا تركه تبقى السورة جزء من الصلاة. معناه شنو؟ معناه أنه تجب عليه شنو؟ إعادة. لم يأتي الواجب، ما في دليل يقول له أنه لا يجب عليك إعادة، لأن حالة العلم ما داخل بماذا؟ هذا شنو بمحذور؟ الدليل يجينا يجي خاطرنا بها الشكل أن هذا الجزء هو جزء في حالة العلم وليس جزءا في حالة النسيان وليس جزءا في حالة الشنو في حالة الجهل، فلا يلزم محذور تخصيص الأدلة بماذا؟ بالفرد النادر. نعم، لو كان المراد هذا مراد تخصيص تلك الأدلة بالإخلال عن علم كما لعله تقريب كان ينزل تخصيصه بالفرد النادر يكون بهذا الشكل، أنه كان المقصود هو تخصيص أدلة الأجزاء والشرائط تخصيصها بالإخلال بالجزء عن علم، هذا التخصيص بالفرد النادر بلا شك. ليش؟ لأنه الإخلال عن علم حالة نادرة جدا، عادة الإخلال يكون بالنسيان أو جهلا اضطرارا، أما مع علمه بوجوب السورة يخل بها إخلال بها عن علم، هذا كل شيء عن نادر فيصح هذا الكلام، لكن هذا ما هو احتماله، يعني ما هو احتماله أصلا أن إدخال الجاهل المقصر في حديث لا تعاد يستلزم شنو؟ تخصيص أدلة الأجزاء والشرائط بالإخلال عن عمد عن علم، هذا ماكو احتمال اصلا، ما متوهم. ليش؟ لان مدلول تلك الادله ليس هو الاخلال، ادله الاجزاء والشرائط ليس مدلولها الاخلال، سموهم الاخلال، ادله تلك الادله هي ان هذا جزء وهذا شر مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ هو جزء في جميع الحالات، حالات المكلف من الجهل والعلم والنسيان، ما نظر الى الاخلال حتى نقول بأنه إدخال المقصر في حديث لا تعاد يلزم منه شنو؟ تخصيص تلك الأدلة بالإخلال عن شنو؟ عن علمين، أصلا ليس مفادها هو هذا هو الإخلال، إخلال مفاد حديث لا تعاد، يعني هو يقول بأن الإخلال من جزء عن نسيان لا تجمعه لإعادة، عن جهل لا تجمعه لإعادة، إذا قلنا بشمول من جهل، لكن هاي الأدلة ما بيهم هو ليس مفادها هذا، فما له معنى نقول بأنه يلزم من إدخال الجاهل المقصر في حديث لا تعاد تخصيص تلك الأدلة بشنو؟ بالإخلال عن علم، حتى نقول هذا تخصيص بالإخلال عن علم، هذا تخصيص لها بالفرد نادر، بل يتعين أن نقول بأن التخصيص أن ما يلزم هو شنو؟ تخصيص تلك الأدلة بحالة العلم بالحكم، وأن الجزئية تكون ثابتة فقط في حالة العلم وليست ثابتة في حالة النسيان وفي حالة الجهل إذا قلنا بالشمول لحالة الجهل بكلا قسمين، فهذا المحذور ليس واردا على شنو؟ على عدم إدخال الجاهل المقصر في ماذا؟ على إدخال على إدخال الجاهل المقصر في حديثي لا دعوان، هذا المحذور لا يلزم. وأما المحذور الثاني، المحذور الثاني جوابه هو ما شأن ما يذكر في محلك، أنا ما كدور ما يلزم دور ولا يلزم المحاذير العقلية الأخرى اللي هي شبيهة بالدور. وذلك بافتراض شنو؟ نتخلص من هذه المحاذير العقلية بافتراض كما قلنا أخذ العلم بالجاعل في موضوع الحكم الفعلي. الحكم الفعلي يوقع في موضوعه العلم بماذا؟ خلصنا الدور، خلصنا الدور، لأن العلم بالجاهل موقوف على الجاهل صحيح. توقف كل علم على شنو؟ على معلومه. مو لكن لم نأخذ العلم بالجاهل في موضوع الجاهل نفسه حتى تقول بأنه العلم بالجعل يتوقف على الجعل والجعل يتوقف على العلم به فيلزم الدور. ما قاعد ناخذ العلم بالجعل في موضوع الجعل. لو ناخذ موضوع العلم بالجعل في موضوع الجعل يلزم الدور، لأن جعل علم بالجعل يتوقف على الجعل، توقف كل علم على معلومة، والجعل يتوقف على العلم به توقف كل حكم على موضوعه. إذا أخذنا في موضوع الجهل لا نأخذه في موضوع الجهل، وإنما نأخذه في موضوع شنو؟ في موضوع الحكم الفعلي. فنقول أن الحكم الفعلي أخذ في موضوعه العلم بالجهل. أيها العالم بالجهل، إذا قرأت عليه آية التقصير في الرواية شنو؟ يقصر. أخذ في ماذا؟ في موضوعه الحكم الفعلي، فيثبت عليه الحكم شنو الفعلي؟ العالم بالجهل. إذا لم يعلم بالجهل لا يثبت عليه الحكم شنو الفعلي، لا يجب عليه التقصير فعلا. بعد ما يلزم الدور، المجعول يتوقف على العلم، لكن ما يتوقف على العلم به حتى يلزم الدور، وإنما يتوقف على العلم به بشيء آخر وهو الجهل. فما قدر العلم بالجعل يتوقف على الجعل صحيح، لكن الجعل لا يتوقف على العلم به، لأننا لم نأخذ العلم بالجعل في موضوع الجعل نفسه، وإنما أخذنا العلم بالجعل في موضوع شنو؟ الحكم الفعلي. فبعد ما أخذوا فيبغى الدور، وسائر المحاذير العقلية الأخرى أيضا هي لا ترد في المقام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، دليل الثاني هو يدعى هكذا بأن حديث لا تعاد يعارض برواية صحيحة السند، والنسبة بين الحديث وهذه الرواية هي نسبة العموم والخصوص والمواشي، ومادة الاجتماع هو الجاهل بالحكم. مادة الاجتماع التعارض بينهما هو الجاهل بالحكم، فيتعارضان ولا مرجح فيتساقطان. فحينئذ نرجع إلى مطلقات أدلة الأشنو، أدلة الجزئية أجزاء وشنو والشرائط، وهذه أدلة الأجزاء والشرائط، أدلة الجزئية والشرطية تقتضي إعادة. بالنتيجة ننتهي إلى شنو؟ إلى أن الجاهل يجب عليه شنو؟ إعادة. فكأنه خرجنا من حديثنا لا تعاد عملا هكذا بلحاظ النتيجة، كأنه شنو ميشن بحديثنا لا تعاد. فهذا دليل آخر أيضا على عدم شمول حديث لا تعاد من جاهل المقصر، لكن بهذا المعنى، بهذا المعنى، مو أنه هو الحديث ميشن بأساسا، لا، باعتبار تعارض صار وتساقط ورجوع إلى أدلة الأجزاء والشرائط التي تقتضي إعادة، لأن لا أشكال في كونه جزء تلك الأدلة، تقول هذا جزء ومقتضى الجزئية هو شنو؟ وجوب الإعادة إذا لم يأتي به المكلف. الرواية هي عبارة عن صحيحة عبد الله بن سنان موجودة في الجزء الثالث المسائل في صفحة 475 الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث الثالث يرويها الشيخ الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم أصاب ثوبه يعني يسأل عن النجاسة الخبثية فقال إن كان علم أنه أصابه أصاب ثوبه جنابا قبل أن يصلي علم ذلك ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ما دام هو علم بهذه النجاسة ثم صلى والنجاسة بالثوب عليه الإعادة وإن كان لم يعلم بالنجاسة لم يعلم بالنجاسة جهل بالنجاسة فصلى في ثوب فيه نجاسة لأنه لا يعلم بها وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة هاي الرواية الاستدلال يقول بأنه النسبة بين هاي الرواية ومن حديث لا تعالى عموم الخصوص من وجه وذلك بهذا التقريب بتقريب أن حديث لا تعاد لا يشمل العالم هذه جهة خصوص للحديث ما يشمل العالم بينما الصحيحة تشمل شنو تشمل العالم جهة العموم في الحديث هو أن الحديث يشمل الطهارة الخبثية والطهارة شنو حدثية ما يختص الطهارة الخبثية هذه لا تعاد من الطهارة الخبثية والطهارة الحدثية يعني إذا خلى بالنجاسة الخبثية لا يعيد الصلاة نسيانا أو جهلا لا يعيد الصلاة أخلى بالطهارة الحدثية أم شنو أم لا يعيد الصلاة لا الطهارة هي داخلة في الشرع داخلة في الخمسة لا اشتباع داخلة في الخمسة سهو يقول ها لا لا المقصود هذا شوفوا يعني أن الحديث يشمل الطهارة خبثية طبعا إذا لم نقل بماذا بشمول التطهير الخمسة الطهارة شنو خبثية وكلام فيها خلنا نفترض أنه ما يشمل الطهارة الخبثية لكنه يشمل سائر الأمور الأخرى اللي ما لها علاقة بالطهارة ما يشمل سائر الأمور الأخرى لو تركه نسيانا الطهارة كما قلنا وهكذا فإذن هو لا يختص بالطهارة الخبثية مطلق الأخلاق مطلق الأخلاق بالجزء سواء كان الأخلاق به باعتبار أنه لم يتطهر لم يطهر ثوبه أو لا كان الأخلاق من جهة شنو أخرى هذه جهة عموم في الحديث جهة العموم في الصحيحة هي أن الصحيحة أن الصحيحة تشمل ماذا تشمل الجاهل بالحكم وتشمل شنو العالم بالحكم أجهة العموم في الصحيحة لأن الحديث لا يشمل العالم بالحكم بحسب الفرض كلامنا مو في العالم بالحكم الحديث لا تعالى لا يشمل العالم بالحكم هذا فرغنا منه العالم العامل لا يشمل الحديث فذاك يختص الحديث يختص بغير العالم بالحكم إنما الصحيحة تشمل العالم والجاهل الحديث الصحيحة تختص بالنجاسة الخبثية بالطهارة الخبثية، موردها الطهارة الخبثية، بينما الصحيحة الحديث لا يختص بذلك. يعني هذه وغيرها، فتكون النسوة عموم وخصوص من وجه مادة الاجتماع هو الجاهل بالحكم. مادة الاجتماع هو الجاهل بالحكم. الحديث يدل على شنو؟ على أنه إذا خلى وهو جاهل بالحكم لا يعين، بناء على شمول الحديث من الجاهل بالحكم. كلامك جاهل بالحكم على تقدير أن شمله النسوة تكون هي عموم وخصوص من وجه بينهما، ومادة الاجتماع هو الجاهل بالحكم، لأن الحديث يدل على عدم وجوب الإعادة عليه، بينما الصحيحة تدل على وجوب الإعادة عليه. شلون تدل الصحيحة على وجوب الإعادة عليه؟ يعني هي تقول إذا كان عالما بالنجاسة، نجاسة الموضوع، الرواية تقول إذا كان عالما، هي تقول قال إن علم، إن كان علم أنه أصاب ثوبه جناب قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله، فعليه أن يعيد صلاته. هذا العالم بالنجاسة عليه أن يعيد صلاته، مقتضى إطلاق هذا شنو؟ هو أنه هذا العالم بالنجاسة يعيد صلاته، سواء كان عالما بالحكم أو شنو؟ أو جاهلا به. عالما أو جاهلا به، واضح؟ يقول إذا كان عالم بالنجاسة بالموضوع يعني هذا يجب عليه الإعادة، مقتضى إطلاقها أنه يجب عليه الإعادة سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا به. إذا الصحيحة تشمل الجاهل بالحكم، الحديث أيضا يشمل شنو؟ الجاهل بالحكم، بناء على دخول الجاهل في ماذا؟ في الحديث. فيتعارضان في مادة الاجتماع اللي هي الجاهل بالحكم. مقتضى الصحيحة هو أنه تجب عليه الإعادة، مقتضى الحديث أنه لا يجب عليه إعادة، وبعد التعارض وعلى وجود المرجح يتساقطان، فنرجع إلى مطلقات أدلة الأجزاء والشرائع، وهي تقتضي الإعادة على الجاهل. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني جوابه هذا، أن الظاهر من الصحيحة أنها ما ناظر إلى مسألة الجهل بالشنو؟ بالحكم، وإنما مفاد الصحيحة ومفاد الروايات أخرى تفرق بين الناس والجاهل بالموضوع بالنجاسة. هذا الحكم ثابت، أن الجهل بالنجاسة غير نسيان النجاسة، جهل بالنجاسة غير نسيان شنو؟ غير نسيان النجاسة. الناسي للنجاسة تجب عليه الإعادة، يعني إذا علم بالنجاسة ثم نساها فصلى يجب عليه شنو؟ إعادة. أما إذا صلى في ثوب يجهل نجاسته، هاي تصح شنو؟ صلاته، ولا تجب عليه الإعادة. الذي يفهم من الرواية أنها هكذا تريد أن تقول. لاحظوا الرواية يقول عن رجل أصاب ثوبه جناب ربه، قال إن كان علم أنه أصاب ثوبه جناب قبل أن يصلي، يعني شنو علم بالنجاسة قبل أن يصلي، ثم صلى فيه. هنا ظاهر الرواية صلى فيه لا غفلة نسيانا، يعني ثم لم ينتبه إلى شنو؟ إلى ما علم به فصلى فيه، ولا لو كان منتبه إلى أنه في ثوبه نجاسة لما صلى، فكأنه فرض هنا شنو؟ الغفلة والنسيان وعدم الالتفات. فيقول أن الذي علم بالنجاسة ونساها تجب عليه شنو؟ إعادة. أما إذا صلى في ثوب يجهل نجاسته لا تجب عليه شنو؟ إعادة. والرواية ليست ناظرة المن إلى مسألة الجهل بالحكم حتى نقول بأنها هي تشمل صحابة الجهل بالحكم، بل لعله يمكن للإنسان أن يقول بأن الرواية مختصة بصورة العلم بالحكم، بعد ترى العلم بالحكم والجهل لماذا موضوع. لعل الرواية يعني ناظرة لما مختصة بصورة العلم بالحكم وليس ناظرة إلى صورة الجهل بالحكم، إنها ناظرة إلى صورة الجهل بالموضوع. وصلى الله على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روى في الكافي الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام قال يا محمد بن مسلم، يخاطب محمد بن مسلم رواية فينا كثيرا، فينا في تعليم الغير، لأنه كثير من الأشخاص عندما يرتكب ذنب أو ذنوب تحصل له حالة يأس وقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه يتخيل هكذا أن هذا الذنب أو الذنوب التي صدرت منه هو خلص بعد الله سبحانه وتعالى لن يناله بماذا برحمته. وهذا المشكلة أنه هذا يستدعي أن ماذا يكرر الذنوب ويرتكب ذنوب أخرى بحجة أنه شنو أنا ما يوسن بالنتيجة أنا لا تشملني وتسعني رحمة الله سبحانه. يصدوا حالة يأس وهذا يؤدي إلى زيادة في الذنوب وزيادة في ماذا في المخالفة. ولذلك هؤلاء الأشخاص القانطين من رحمة الله اللي ذنوب صدرت منهم ينبغي أن تقع عليهم هذه الرواية وأمثال هذه الرواية. يقول قال الإمام الباقر عليه السلام يا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة، ما تقدم راح انتهى، ليعمل ماذا لما بعد المغفرة والتوبة. مغفرة مضمونة، ذنوب المؤمن مغفورة له إذا تاب، فليعمل لما بعد ذلك. والله الإمام يقول والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان. هذا مسألة أنه ذنوب مغفورة مهما كانت، مهما كانت مقتضى مهما كانت الذنوب ما دام هو تاب منها هي مغفورة له. كلام إمام معصوم، هي مغفورة له، قضية يعني ما بها شك، لكنها تختص بماذا بأهل الإيمان، ليست إلا لأهل الإيمان. سيد محمد المسلم ما سكت، طلع عليه مسألة قال له خلاص مو مشكلة، هذا غفرت له ذنوبه، فإذا عاد بعد ذلك عاد إلى الذنوب. قلت فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة ارتكب ذنوب ثم تاب، أما هذه التوبة تقبل منه ويغفر له الذنوب وعاد في التوبة؟ فقال يا محمد بن مسلم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته؟ هذا استفهام استنكاري، استفهام تعجب، شلون تصل إلى المرة أن الله سبحانه وتعالى عبده يندم على ما فعله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه وتشوف أن الله لا يغفر له ذنبه، يتعجل منه. قلت فإنه فعل ذلك مرارا، يذنب ثم يتوب ويستغفر الله. فقال خصمه إياه، كلما عاد المؤمن، هذه قضية شخصية، كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة. ما تكرر هاي إنسان عندما يعني لا يعتقد ذلك أنه هو شنو هو لا ينزل الله سبحانه وتعالى منزلته التي يليق بها. الله سبحانه وتعالى يتوسل بلطائف الحيل لكي ماذا؟ لكي يغدر رحمته وعفه ورأفته بعبده. فشنو معنى أنهم يقولون بأن الله لا يغفر له لمجرد أنه ارتكب ذنب وتاب ثم ارتكب ذنب وتاب؟ لماذا يعني هكذا يكون لنا ظننا بالله سبحانه وتعالى؟ كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة، وإن الله غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. فإياك لمحمد النبي، فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله سبحانه وتعالى. هاي تقرأ على هؤلاء الناس الذين يقنطون من رحمة الله لكي لحثهم على ماذا؟ على التوبة وعدم اليأس ورجاء أن تشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن تركهم هكذا كما قلت يؤدي إلى زيادة في الذنوب وزيادة في الانحراف عن الطريقة التي يريدها الشارع، وبالتالي زيادة في العقاب وزيادة في العذاب. وصلى الله على محمد.